بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، والمؤمنين والكفار، والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، وبين أولياء الله وأعداء الله. فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله وأولياء الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب الذي نبتدئه هذه الليلة من الكتب النافعة المفيدة، وهو كما سمعتم من مؤلفات الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. وفتح المؤلف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بهذا الكلام النافع المفيد الذي كثير منه مضمن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة. وهذه الخطبة على تكررها وكثرة سماعها إلا أن المستفيد منها قليل، رغم أن ما فيها من المعاني لمن تدبرها ونظر إلى معناها يحصل بذلك خيرا كثيرا. ويكفي في ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعرفون بالطب، لما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مجنون فيما يزعمه قومه، أتى إلى النبي يريد أن يرقيه ويطببه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الطب إلا أن أرى عليه خطبة الحاجة إن الحمد لله، فقال عاد علي مقالة فعادها ثانية، ثم ما كان منه إلا أن وشهد لله بالألوهية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذا يفيد أن هذه الخطبة مضمنة معاني عظيمة ينبغي للإنسان أن يقف عندها ويتدبرها، ولا تكون على ألسنتنا في كثير من الأذكار التي لا نحفظ معناها، فإن فيها من الحمد والثناء على الله عز وجل والتوسل إليه ودعائه وسؤاله ما يحصل به الخير الكثير لمن تدبر هذا الكلام العظيم. وفيها الشهادة لله الإلهية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم أضاف المؤلف رحمه الله أوصافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من براعة الاستهلال لهذه الرسالة المباركة، حيث أن مجملها دائر على أن النبي صلى الله عليه وسلم فارق بين الناس، فإنه فرق بين الناس في أوقاتهم وأعمالهم وعقائدهم وأديانهم، ففرق الله به بين الحق والضلال وبين الهدى والغي وبين الرشاد والغي وبين الحق والباطل. وهذه أوصاف عظيمة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد أن فرغ من ذلك ذكر رحمه الله قاعدة كلية في إثبات الولاية، وأن الولاية شهادة، لا تكون إلا من الله ورسوله. فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله وأولياء الشيطان. وبهذا نعلم أن الولاية ليست أمرا هينا كما يستخف بها كثير من الناس فيثبتونها لكل أحد، بل يثبتونها لمن يخالف الله ورسوله، فيثبتونها لكثير من ممن لا يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو عقله أو عمله. فيجب التحري في من تثبت له الولاية. ثم أعلم بارك الله فيك أن ولاية الله عز وجل لعباده المؤمنين نوعان. النوع الأول ولاية عامة وهي تكون لجميع المؤمنين، والنوع الثاني ولاية خاصة وهي تكون لصفوة من هؤلاء المؤمنين. أما النوع الأول وهي العامة فهي التي في مثل قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذه ولاية عامة لكل من حقق الإيمان، وهذه الولاية ثابتة للموصوفين بالإيمان على قدر اتصافهم به أي بالإيمان. فبقدر ما مع الإنسان من الإيمان بقدر ما يكون له من الولاية. وأما الولاية الخاصة فهي الولاية التي لا تكون إلا لمن حقق أمر الله ظاهر وباطن، وهي التي يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أي استكمل خلاله وأوصافه. وبهذا نعلم أن ولاية الله ليست على درجة واحدة، بل هي على درجات عظيمة، والتسابق في تحقيق هذا الوصف بقدر التسابق في تحقيق وصف التقوى والإيمان كما سيأتي واضحا في كلام الشيخ رحمه الله. طيب، هل يجوز أن يصف الإنسان نفسه بالولاية العامة يقول أنا ولي إن شاء الله؟ أجاب: نعم يجوز، كما يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. فكما تثبت لنفسك وصف الإيمان فكذلك تثبت لنفسك الولاية، لكنها الولاية العامة. أما الولاية الخاصة فهذه لا تكون إلا لمن استكمل خلال الإيمان وأوصاله.
وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
هذا المقطع الذي بدأه الشيخ رحمه الله فيه الأدلة على إثبات الولاية بنوعين: ولاية الله عز وجل ولاية الرحمن وولاية الشيطان. نعم.
ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا فقال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه هذه الآية فيها معنيان لأهل العلم أو فيها في معناها قولان لأهل العلم قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي أنه يتسلط على أوليائه بالتخويف وهذا أحد المعنيين المعنى الثاني أنه يخوف المؤمنين أولياءه سيكون المفعول الأول محذوف والتقدير يخوفكم أولياءه يعني يخوف أهل الإيمان أولياءه وهذا المعنى هو الأظهر في هذه الآية أظهر من المعنى الأول لأنه قال بعد ذلك قال فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين فنهى عن خوف فدل ذلك على أنه يخوف من يخوف المؤمنين أولياء بما يظهره في أعينهم أي في أعين المؤمنين من قوة هؤلاء وسطوتهم وجمعهم وكثرتهم وغير ذلك من وسائل الشيطان والمؤمن ينبغي له ألا يخاف هؤلاء مهما كثرت عددهم وعدتهم
وقال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا إلى قوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وقال الخليل عليه السلام يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآيات إلى قوله إنك أنت العزيز الحكيم
أطال المؤلف رحمه الله في ذكر الأدلة على الفريقين ولكن عن ما ذكره نافع إن شاء الله تعالى. والعلماء رحمه الله يقتصرون في الاستدلال على بعض الأدلة وبعضهم يضيف ليفرغ ذلك وليستفيد منه أيضا أوصاف هؤلاء. فالمؤلف رحمه الله أطال في أول الرسالة في ذكر ورود الفريقين وتفريق الله بينهما في هذه الآيات الكثيرة، لا لمجرد الإثبات فقط بل لإثبات هذا الفرق والاستفادة من الأوصاف المذكورة لكلا الفريقين في هذه الرسالة. نعم.
وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى.
هل هذا لوجود التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ ما وجه التفريق أو ما دليله؟ ها، تفريق الله بينهما في الأوصاف والأحكام، بل ذم الله جل وعلا من سوى المؤمنين بالكافرين فقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فأنزل الله سبحانه وتعالى التسوية بين هذين الفريقين، فعلم ذلك وجوب التفريق لأنهم يفترقون في الوصف والعمل والمآل والجزاء، فوجب التفريق بينهما. هذين السنتين من الناس بين أولياء الله والرحمن وأولياء الشيطان. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله في بيان أشرف النوعين فقال أولياء الله هم
الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله
عنه هذا الوصف قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، هل هو وصف واحد؟ يعني هل هو من قبيل الاستكرار وعكس المترادف من الأوصاف الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ الجواب لا، الذين آمنوا هنا يشمل عمل القلب وكانوا يتقون يشمل عمل الجوارح، فالذين آمنوا يشمل العقائد الصحيحة، وقول والذين يتقون يشمل العمل الأعمال الصالحة، لأن التقوى لا تكون إلا بأمرين، فعل ما أمر الله به ورسوله واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله، وبهذا يتحقق للشخص وصف الولاية بصحة العقيدة وكمال الإيمان وبصحة العمل واستقامته على السنة. نعم. وفي الحديث
الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله من عاداني وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وهذا أصح حديث يروى في الأولياء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله في المحاربة. وفي حديث آخر وإني لأسأر لأوليائي كما يسأر الليث الحرث، أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحلب ثأره. وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما ينهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع، كما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث آخر رواه أبو داود وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
هذا المقطع فيه بيان وصف أولياء الرحمن من السنة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: من عاداني وليا فقد دارجني بالمحاربة. وهذا الحديث يسميه العلماء حديث قدس، وذلك نسبة إلى روح القدس جبريل، ويمكن أن يكون نسبة إلى القدوس، وإن كان النسبة إلى القدوس على الأصح قدوس، فالظاهر أنه نسبة إلى روح القدس. وجرى شيخ الإسلام رحمه الله كذلك تلميذه ابن القيم على تسمية هذا النوع من الأحاديث بالحديث الإلهي، وهذا عندي أحسن وأضبط، وهو الموافق لكثير من الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فهو حديث إلهي. ولأن الحديث الإلهي والحديث القدسي إذا نسبناه إلى روح القدس فقد نسبناه إلى المبلغ الوسيط الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا نسبناه إلى الله فإننا نسبناه إلى من صدر عنه وتكلم به. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحديث الإلهي، هل هو من حيث اللفظ والمعنى من الله، أم أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. الذي جرى عليه كثير من علماء الحديث المتأخرين هو أن الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، وبهذا يفرقون بينه وبين سائر الأحاديث النبوية. والصحيح ما عليه المحققون من أهل العلم من أن الحديث الإلهي لفظه ومعناه من الله، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ظاهر كلام السلف، وهو ظاهر السنة، لأن الأصل في نسبة القول لا سيما من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى. الذين ردوا هذا القول قالوا: إذا كيف نفرق بينه وبين القرآن؟ نقول: نفرق بينه وبين القرآن بأن القرآن كلام معجز، وأن الله أثبت له من الأحكام ما لم يثبته للحديث الإلهي. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو اختيار جماعة من العلماء المعاصرين منهم شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الحديث فيه: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، أو فقد آذنته بالحرب. المعنى واحد، أنه قد حارب الله سبحانه وتعالى. وهذا الوصف وهو مبارزة الله بالمحاربة أو إيذانه سبحانه وتعالى بالحرب من عادى أولياءه، يكون بقدر ما مع الإنسان من الولاية، بقدر ما مع الإنسان من الولاية يحصل له هذا الفضل. ولذلك أجاب ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال: نرى أن كثيرا من المسلمين يكون للكافرين عليهم سبيلا. فبعض العلماء قال هذه الآية هي في يوم القيامة، وبعضهم قال هي في الدنيا والآخرة: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن ما يكون من السبيل في الدنيا للكفار على أهل الإسلام إنما هو بسبب نقصهم في إيمانهم، ولو كمل إيمانهم وحققوه تمام التحقيق لما كان الكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا الكلام جيد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر وصفا، والوصف إذا ذكر في الحكم أو رتب عليه الحكم يزداد ثبوته بازدياد الوصف ويقل بقلته، على ما تقدم من القاعدة المشهورة المعروفة أن الحكم يدور مع علته والوقت من العلة. الحكم يدور مع علته إيه؟ وجودا وعدما وقوة وضعفا. فتنبه لهذا، فبقدر ما يكون مع الإنسان من الولاية بقدر مدافعة الله عز وجل عنه. وإذا ينبغي للإنسان أن يحقق الولاية حتى يظهر بهذا الفضل العظيم أن الله سبحانه وتعالى يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فبقدر ما مع الإنسان من الإيمان بقدر ما يحصل له من مدافعة الله عز وجل. وليس من لازم مدافعة الله عن أوليائه أن لا يصل إليه الضرر وأن لا ينال منه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم بني البشر على رب العالمين وأعظمهم جاها عند الله جل وعلا، أصابه ما أصابه لمرته وناله ما ناله من قومه في دعوته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت العاقبة له. وإنما يصيبهم ما يصيبهم من البلايا والنكبات ينزل بهم ما ينزل بهم من المصائب والبليات لترتفع بذلك درجاتهم وتعلو منازلهم وفضل الله واسع. ثم بعد أن ذكر هذا الفضل العظيم لأولياء الله في قول من عاد لي وليا فقد برزني بالمحاربة، ذكر الطريق الذي تحصل به الولاية فقال: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فطريق تحصيل الولاية هو الفعل والقيام بالواجبات والاستزادة من المسنونات والصالحات، هذا هو طريق تحصيل الولاية. ويكون ذلك أيضا بالامتناع عما نهى الله عنه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم جاء الشيخ رحمه الله برواية تفسر معاني هذه الفضائل الثابتة لمن حققت له الولاية، فقال: وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، أي أنه على نور من الله جل وعلا في كل ما يفعل وفي كل ما يطلع عنه، فهو في كل حركة وسكون مؤيد برب العالمين، ويمشي في نور الله عز وجل، ويسير في توفيقه وإعانته سبحانه وتعالى. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء إذ أنا فاعله. ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، لأن الموت قضاء مبرم لا يمكن أن يغير، كل نفس ذائقة الموت، كما قال الله جل وعلا في رسوله وأشرف بني آدم، قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. طيب، يقول: وهذا أصح حديث يروى في الأولياء. تبين النبي أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله في المحاربة. ثم ذكر بعد ذلك ما هو تكملة لمعنى الحديث أو ما هو توضيح له. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، هذا الحديث حديث عظيم، فيه الإشارة إلى أن الأصل في الأعمال أعمال القلوب، فيه الإشارة إلى أن الأصل في الأعمال أعمال القلوب. ولذلك بدأ أول بأي شيء بالحب والبغض، وهما عملان قلبيان، ثم ذكر الإعطاء والمنع وهما عملان ظاهران من أعمال الجوارح. فبدأ بعمل القلب لأنه أصل لعمل الجوارح، فقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، يعني وعمل بمقتضى هذا الحب وهذا البغض، لن يكون فقط حبا وبغضا لا أثر له في الجوارح، بل ظهرت ثماره في الجوارح، فكان عطاؤه ومنعه لله. وذكر العطاء والمنع لأنه أظهر ما يقوم من العمل الذي يصل إلى الغير ويتعلق بغير الإنسان. فقد استكمل الإيمان، أي فقد كمل خلاله وأوصاله، وهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تحقيقه في الاستزادة من الأعمال القلبية التي تثمر عملا صالحا في الجوارح حتى يتحقق له كمال الإيمان. ومن هذا نعلم أن الإيمان قول وعمل، كما هو قول السلف، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، أن الإيمان قول وعمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ذكر عمل القلب وعمل الجوارح، وجعل عمل الجوارح مما يستكمل في الإيمان، خلافا لمن يقول إن جنس العمل ليس داخلا في الإيمان. فهذا قول لم يكن عليه السلف الأمة، ولا يوافق ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم.
والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، أي متابعته لها، والأول أصح. والولي القريب،
الأول ما هو؟ أنه من المحبة والقرب، وإن كان لازم المحبة والقرب الموالاة بين الطاعات، لكن الموالاة بين الطاعات هذا من تفسير بالله، من تفسير الولاية باللازم. وأما قوله المحبة والقرب هو تفسير للولاية بحقيقتها لا بلازم. فقوله وإن الولي، وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات أي متابعته لها، هذا من تعريف الولاية باللازم، وقدم الأول لكونه تعريفا لها بالحقيقة. نعم.
والولي القريب يقال هذا يلي هذا أن يقرب منه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل إلى الميت، ووكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيه الذكور والإناث.
أكد قوله فلأولى رجل، أكد قوله رجل، مع أنه كان يكفي أن يقول فلأولى رجل، لأنه لا يكون رجلا إلا ذكر، لا بد أن يكون ذكر، لا يسقط هذا الوصف إلا على ذكر. قال الشيخ رحمه الله في علة ذكر هذا الوصف بعد ذكر الرجل بعد قوله رجل، قال يبين أنه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيه الذكور والإناث. هذا من المعاني التي قيلت في حكمة وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالذكر. ومن المعاني أيضا أن الحديث يفيد أن ما أبقت الفرائض فهو لكل ذكر صغيرا كان أو كبيرا. فلو قال فلأولى رجل لتوهم الباب بأنه لا يكون لمن لم يتصف بالرجولة، يعني لمن لم يبلغ. فقوله ذكر يشمل الصغير والكبير، هذا من أبي. نعم.
كما قال في الزكاة ابن لبون ذكر،
فإذا قوله ابن لبون ذكر مع ابن تكفي عن ذكر، لكن ذكر ذلك لتأكيد هذا الوقت وأنه لا مدخل للإناث في هذا. فإذا عجز عن بنت المخاض فيدفع ابن لبون ذكر. نعم.
فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له، كما قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه. فلهذا قال ومن عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
مالك رحمه الله بعد أن ذكر معنى الولاية وأنها من المحبة والقرب بين لنا معناها الشرعي فقال فإذا كان ولي الله هو الموافق هذه الولاية في المعنى الشرعي هو الموافق المتبع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه وهذا هو معنى الولاية الخاصة. ذكر بعد ذلك درجات النفس في تحقيق هذه الولاية فبدأ أولا بأعظم من حقق ذلك وهم الأنبياء وأفضل هذا الفريق من الناس هم المرسلون وأفضل المرسلون هم أولو العزم من الرسل أولو العزم يعني أولو القوة في طاعة الله عز وجل وتحقيق ما أرسلوا به وما أمروا به. ثم ذكر هؤلاء وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وذكرهم ابتداء بنوح اعتبارا للترتيب الزمني لا بالفضل وإلا فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. يقول استدل لأفضلية هؤلاء بالسنين في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وأيضا في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم فذكر هؤلاء خصوصا بفضلهم ومن وعظيم منزلتهم. ثم قالوا أفضل أولي العزم نعم
وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون وصاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة فهدانا الله له الناس لنا تبع فيه غدا لليهود وبعد غد للنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فاستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول أنا محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة ومن حين بعثه الله جعله الفارق بين أوليائه وبعده.
هذه الأوصاف التي ذكرها هي بمثابة الأدلة لما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم من الرسل فما ذكره من الفضائل ابتداء من قوله خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم إلى آخر الكلام هذا كالدليل أو بل هي الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم من الرسل. فلو قيل ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم من الرسل الدليل هذه الخصائص العظيمة التي خصه بها سبحانه وتعالى فدل ذلك على أنه أفضل أولي العزم من الرسل، ويليه في الفضل إبراهيم عليه السلام. نعم.
ومن حين بعثه الله جعله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبع فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم.
وقد بين هذا أول الأوصاف التي يتميز بها أولياء الرحمن. وأنا أقول لو من أول الكتاب يقيد الأوصاف حتى ما تختلف عليه، وسيكون في بعضها تكرار، لكن لا بأس نذكر الوصف ونذكر أنه ذكره في الصفحة في الموضع الفلاني والموضع الفلاني حتى يتضح. أول ما يتصف به أولياء الرحمن أنهم مؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وأنهم يتبعونه باطنا وظاهرا، وهذا أعلى درجات الولاية، والناس في هذا درجات، لكن تمام الولاية لله تعالى تكون بهذا. فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ادعى محبته وولايته وهو لم يتبع فليس من أولياء الله، بل هو من أولياء الشيطان، لأن كل من لم يكن وليا لله فهو ولي للشيطان. وهذا لا إشكال فيه، لا يمكن أن يكون لا ولي لله ولا ولي للشيطان، بل كل من لم يكن وليا لله فإنه ولي للشيطان، بل كل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. نعم. ثم ذكر الدليل على هذه الصفة في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والاتباع إنما يكون بعد إيش؟ بعد الإيمان به وبما جاء به. فهذه الآية دالة على أن الولاية تكون بالإيمان به وبما جاء به وباتباعه. فلا يقول قائل: أين دليل أنه لا يكون وليا إلا من آمن به وبما جاء به؟ نقول إنه من لازم الاتباع أن يكون مؤمنا به، مؤمنا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان منهم، بل يدعون أنهم أبناؤه وأحباؤه.
أبناؤه هل هي بنو ولادة؟ الجواب لا، إنما هي بنو حنان ورحمة. ومن الحديث الضعيف: الخلق عيال الله، عيال الله لأنهم يحتاجون إليه، لا ليس بهم غنى عن رحمته وفضله وإحسانه. نعم.
قال تعالى: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق.
هذا في الرد على أي شيء، على دعوى أنهم أبناء الله وأحباؤه، رد عليهم بهذه الحجة الظاهرة: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعني ليس لكم خاصية دون غيركم، بل أنتم كغيركم، إن آمنتم أثابكم وإن كفرتم عاقبكم وعذبكم. فلم يعذبكم بذنوبكم؟ قال بعض العلماء: فلم يعذبكم بذنوبكم، يعني في الدنيا. وذلك أن بني إسرائيل مما نقل عنهم أنه إذا أذنب الإنسان منهم ذنبا أصبح وقد كتب على بابه ما فعل وما عقوبة ذلك، وهذا من الإسرائيلية. لكن الجواب السديد أن يقال كان يعذبكم بذنوبكم أي في الدنيا والآخرة. في الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى يعذبهم بما يكون من النوازل، بما يكون من الأحكام القدرية والعقوبات القدرية، وبما يكون من العقوبات الشرعية ليس لهم خاصية. نعم.
وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، إلى قوله: ولا هم يحزنون.
هذا القول لمن؟ لليهود والنصارى مجتمعين، ذلك كل من اليهود والنصارى يقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ الجواب لا، بل هذا جمع لقولهم وإن كان القول مختلف أو القائل مختلف. فاليهود يقول لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى يقول لا يدخل الجنة إلا من كان من النصارى، وليس أن اليهود يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النصارى يقول لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. إنما جمع القول باشتباههم واتفاقهم في الحجة، وإلا فقد قال الله جل وعلا عن اليهود والنصارى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فكل منهم يفسر الآخر، اليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود، لأن اليهود يرون أن عيسى ابن زانية حاشاه الله مما يقول، والنصارى يكفرون اليهود لأنهم لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام. نعم.
وكان مشرك العرب يدعون أنهم أهل الله بسكناهم مكة ومجاورتهم البيت، وكانوا
يسكناهم مكة
لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت، وكانوا يستكبرون به على غيرهم، كما قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا،
مستكبرين به أي بالحق، ضمير يعود إلى الحق. وقيل مستكبرين به الباء هنا بمعنى عنه، أي مستكبرين عنه. وأكثر المفسرين على أن الضمير في قوله به يعود إلى الحرم، أي مستكبرين بكونكم من أهل الحرم عن اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، إلى قوله: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته، إنما أولياؤه المتقون. وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر: إن آل فلان ليسوني بأولياء، يعني طائفة من أقاربه، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهذا موافق لقوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، الآية. وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين، وهم المؤمنون المتقون أولياء الله.
قوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، المعنى أي أن جبريل وصالح المؤمنين أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي معينين مناصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يدافع عنه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة جميعا بعد ذلك ظهير. وهذا فيه عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى، صلى الله على نبينا محمد. نعم.
ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا 1400، وكلهم في الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، ومثل هذا الحديث الآخر إن أولياء المتقون أيا كانوا وحيث كانوا كما أن من الكفار من يدعي
أيا كانوا وحيث كانوا أيا كانوا زمانا ومكانا وجنسا أيا كانوا جنسا وحيث كانوا زمانا ومكانا وهذا فيه الحث لكل من رغب في تحصيل هذا الفضل أن يختص بالتقوى فطريق تحصيل ولاية النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه أن يحقق ما جاء به صلى الله عليه وسلم في القول والعمل إن أوليائي المصدقون أيا كان وحيث كانوا أيا كانوا هذا من حيث الجنس ومن حيث الأعيان وحيث كانوا زمانا ومكانا نعم
كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن ويعتقدون في الباطل ما يناقض ذلك مثل أن لا يقروا في الباطل بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا تأسى الناس برأيه من جنس غيره من الملوك أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى أو إنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه بل لهم طريق إلى الله من غير جهته كما كان الخضر مع موسى أو أنهم يأخذون
هذا في الصوفية كثير لا سيما في غلاتهم من المتقدمين يظنون أن لهم طريقا يوصل إلى الله من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم والجواب عليهم ظاهر من الكتاب والسنة وأظهر ما يقول أو من أظهر ما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي باب الجنة يستفتح فيقول الخازن من فيقول محمد فيقول بك ومثل أفتح في أحد بعدك فلا يمكن أن يوصل إلى الجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك سد الله عز وجل جميع الطرق الموصلة إليه إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم فكل من رغب في الوصول إلى الجنة من غير طريق فإنما يحلم وإنما يسير في غير سبيل وفي غير هدى نعم
أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة أو أنه مرسل للشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها أو هم أعرف بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج فصار أهل الصفة بمنزلته وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة
قبل أن يكون صفة وقبل أن يكون لها لكن هؤلاء من عجائب الناس يعني يجهلون الشرع والتاريخ
كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة وكانت صفة في شمال مسجده صلى الله عليه وسلم ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه. ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى، ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها، والذين ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين، ليس لهم مزية في علم ولا دين، بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرميين الذين اكتووا المدينة أي استوخموها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء أي إبل لها لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي واشتاقوا الزوج، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وشمرت أعينهم، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون.
الشيخ رحمه الله قال في ذكر أهل الصفة، وذلك أن كثيرا ممن يدعون الولاية ينتسبون إلى أهل الصفة، ويرون أن أهل الصفة لهم من المكانة والفضل ما ليس لغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبطل الشيخ رحمه الله ذلك بما بينه من أن أهل الصفة كغيرهم من المسلمين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أيضا لم يكن هذا وصفا لأقوام بأعيانه، بل هو وصف لأقوام يأتون وينزحون، يعني يأتون ويتغيرون، بمعنى أن الذي يأتي إلى المدينة وليس له مكان يبقى في هذا المكان زمنا، ثم بعد ذلك إذا تيسر له مكان يسكنه أو تجارة يعمل بها ترك هذا المكان. فلم يكن أهل الصفة جماعة من المؤمنين معينين لا يتغيرون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن النسبة إليه، نسبة الصوفية إليه ليست بصحيحة، وما يقال بأنهم ينتسبون إليهم وأن اللفظ مشتق، صوفية مشتقة من الصوفة، ليس بصحيح، لأن الصوفية مش أصح ما قيل في اشتقاقها أنها مشتقة من الصوف، ولو كانت مشتقة من الصوفة لكان صفر أو صوفي، أما الصوفية فإنهم مشتقون، فإن اللفظ مشتق من الصوف، وذلك أنهم كانوا يلبسونه كثيرا. ثم بين الشيخ أيضا أن منهم من حصلت منه الردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين أنهم لا يختصون بميزة عن غيرهم من المؤمنين، بل هم كغيرهم.
حديث في الصحيحين من حديث أنس، وفيه أنهم نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل هؤلاء، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص، وهو أفضل من نزل بالصفة، ثم انتقل عنها ونزلها أبو هريرة وغيره، وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي ذلك السلمي تاريخ من نزل الصفة. وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة، وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم، لم يكونوا من أهل الصفة. وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا واحد من السبعة. وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم، وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية، وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدان والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب، مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد عفى الله عنه، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال.
فهذا كلام ثلث ما تقدم من كلام الشيخ رحمه الله في إبطال قول من قال إن أهل الصفة كانوا مستغنين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يرسل إليه، ويجعل هذا حجة له في عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عنده من العلم ما يستغني به عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين الشيخ رحمه الله إبطال هذه الحجة من عدة أوجه، تقدم منها أن أهل الصفة لم يكونوا أناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانت محلا لأضياف النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الذين لا يجدون لهم مأوى، ثم إذا تسهلت أمورهم ووجدوا ما يكونون فيه ويستقرون فيه انتقلوا عنه. ثم أيضا أفضل ذلك بأن أهل الصفة لا يتميزون عن غيرهم من أهل الإسلام بوصف مميز، بل هم كغيرهم من الصحابة، وليسوا أحسن الصحابة، بل منهم من ارتد كما ذكر رحمه الله في قوله بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرانيين، وذكر خبره. الوجه الثالث أن أفاضل المهاجرين لم يكونوا من أهل الصفة، بل كبراءهم كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم ممن شهد لهم بالسبق والفضل لم يكونوا من أهل الصفة، بل هم أفضل وهم خير من أهل الصفة، فدل ذلك على أن ما زعموه في أهل الصفة ليس بصحيح. ثم بعد أن بين تلك الأوجه التي أفضل فيها تخصيص أهل الصفة بفضل زائد عن غيرهم من الصحابة، انتقل إلى ما ورد فيه في قول القائل فيما يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن غلام المغيرة دخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد من السبعة، والمراد السبعة الذين يخلف بعضهم بعضا ولا تخلو منهم الأرض. ثم فطرت بعد بيان كذب هذا الحديث وأنه لا يلزم من كونه في الحلية أنه صحيح، لأن حلية الأولياء كتاب من أفضل الكتب في جمع أقبال الزهاد، إلا أنه يروي الموضوعات. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن غالب ما في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء صحيح، لكن لا يعني هذا أن كل ما فيه صحيح، ولا يلزم من هذا أن كل ما فيه صحيح، بل فيه موضوعات كثيرة كما قال الذهبي رحمه الله. المهم أنه لا يلزم من كونه في الحلية أن يكون ثابتا، بل هذا حديث كذب باتفاق أهل العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله. ثم انتقل إلى بيان مسألة مهمة يستند إليها المنحرفون من الصوفية في تسويغ ما هم عليه من مخالفة الشرع، وذلك بأنهم يقسمون الناس إلى درجات ومراتب، ويجعلون من يبلغ تلك المراتب في منزلة قد تصيب له الخروج عن الشريعة، ويجوز له أن يتعبد بما يرى وبما يوحى إليه. فبين رحمه الله أن كل ما يروى من هذه الطبقات ليس بصحيح، فقال وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء، يعني في عددهم والأبدال والنقباء والنجباء والأوساد والأقطاب. الأولياء يعني الجمع ولي وهو الصالح، لكن المقصود الصوفية بالأولياء غير المقصود العام الذي دل عليه الكتاب والسنة مما يبين المؤلف رحمه الله أوصافه في هذه الرسالة. الأولياء درجة يختصون بخصائص ولهم مناقب ليست لغيره، والأبدال جمع بدل، وهم الذين يبدل بعضهم بعضا ويخلف بعضهم بعضا في الأرض، والنقباء والنجباء والأوساد والأقطاب. ثم قال مثل ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة أو ثلاثمائة وثلاثة عشر، هذا كله خلاف في عدد الأبدان والنقبة والنجبة والأوتار. منهم من يقول إنهم ثلاثة، ومنهم من يقول إنهم أربعة، ومنهم من يقول إنهم سبعة، وهل النجم. الخلاف ليس في نوع واحد، بل في هذه الأنواع، في عدة هذه الأنواع، في عدد الأبدان، في عدد النجبة، في عدد النقبة، في عدد الأوتار. أما القطب فهو واحد، والقطب هو الذي تنزل، هو الذي تنزل في الحوائج من دون الله تعالى، وهو شرك أكبر في الإلهية وفي الربوبية. يقول رحمه الله: فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدان. هذا الذي نطق به السلف وجاء عن بعضهم هذا اللفظ، والمراد بالأبدان هم الذين يحفظ الله بهم الشرع من العلماء بالعلم والبيان، ومن المجاهدين بالسيف والسنان الذين تحفظ بهم الشريعة، فيخلف بعضهم بعضا، وهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي أعدل. هذا أحسن ما يفسر به معنى الأبدال في كلام السلف رحمهم الله، وليس لهم عدل. ثم انتقل رحمه الله إلى تضعيف أيضا ما يحتج به هؤلاء من تخصيص هؤلاء الزهاد والعباد بخصائص دون غيرهم من أهل العلم والسبق والفرق. فيقول رحمه الله:
وروي فيهم حديث أنهم 40 رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. فقد أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي، فقتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه. فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه. وكيف يكون الأبدال من أدنى العسكرين دون أعلاهما؟
رحمه الله في هذا المقطع ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأبدال، وبين أنه لا يصح من جهة السند ولا يصح من جهة المعنى، فقال: وروي فيهم أي في الأبدال حديث أنهم 40، هذا في عدده، وأنهم بالشام، هذا في مكانه، وفي المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بذلك، فلم يثبت من جهة السند. أما من جهة المعنى فانظر إلى الجواب عنه، قال أو الرد عليه، قال: ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام. الأبدال في أي مكان؟ في الشام. وعلي ومن معه أفضل من معاوية رضي الله عنه ومن معه. يقول: فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. يعني إذا كان عسكر علي أفضل من عسكر معاوية، فهذا يدل على أنه لا يكون أفضل الناس معاوية رضي الله عنه. ما دليل تفصيل علي ومن معه على معاوية ومن معه؟ ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين، يعني على حين خلاف وافتراق من المسلمين، يقتلهم، يقتل من؟ يقتل هذه المارقة أو الطائفتين بالحق، يعني أقربهما إلى الحق. وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية، والذي قاتلهم علي رضي الله عنه. فتبين من جهة السند ومن جهة المعنى أن حديث الأبدال لا يصح، لأنه لا يخلو منهم زمان. فإذا كان عسكر علي أفضل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا فيه، دل ذلك على أنهم أن الحديث ليس صحيحا من جهة المعنى والواقع، حيث إن عسر علي ثبت بما لا معارض له من السنة أنه أفضل من عسر معاوية رضي الله عنه جميعا. نعم، فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه، وكيف يكون الأبدال من أدنى العسرين دون أعلاهما. نعم،
وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد منشد: قد نسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغلت به، فعنده رقيتي وترياقي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه، فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث، وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه، وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش. فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه. وكذلك ما يرونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان، وكنت بينهما كالسفنجي. وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث.
طيب، قوله وأن النبي تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه، يعني لما سمع هذه الأبيات، هذه الأبيات فيها قول فعنده رقيتي، معروف الرقية، وترياقي أي شفائي، الترياق هو الشفاء. يقول وأن النبي تواجد، التواجد من الوجد، والوجد في اللغة هو المحبة الخالص، والمراد تواجد أي أنه اعترته حالة أو اعتراه حال بسبب شدة الحب حتى سقطت البردة عن شفته، وهذا ليس بصحيح. كما ذكر المؤلف رحمه الله فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث، فلم يثبت من حيث السند. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحفل بالشعر كاعتنائه واهتمامه وتأثره بالقرآن، ولم ينقل مثل ذلك، أي مثل هذا الذي ذكروه عنه لما سمع هذه الأبيات في سماعه لكتاب الله عز وجل. ومعلوم أن سماع كتاب الله عز وجل أعظم أثر لمن عقله وفهمه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس فهما وعلما بمراد الله عز وجل من كلامه. فلا يجوز ولا يجوز أن تثبت هذه القصة لا من حيث السند لضعفه باتفاق على العلم، ولا من حيث المعنى أيضا. ثم كذلك مما يذكره الصوفية لتجويز وتسويغ ما هم عليه من الإقبال على الأشعار وضعف النفوس وعدم قوتها على تقبل المعاني الكبار، ما ذكره رحمه الله في قول أكثر مما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وجده ومحبته مزق ثوبه، وأن جبريل أخذ قطعة منه من ثوبه فعلقها على العرش. كل هذا كذب. يقول فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه، لأنه ما كان يخفى مثل هذا على الناس لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من جملة ما يستدل به الصوفية في تجويز ما هم عليه من هجرهم الكتاب والسنة وعدم إقبالهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغنائهم بما هم عليه من أحوال وطرق عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره رحمه الله في قوله: وكذلك ما يرونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان، وكنت بينهما كالزنجي. يعني لا أفهم ما يقوله، يريدون بهذا أنهم عندهم من العلم أنهم وصل إلى مرتبة لم يصلها عمر رضي الله عنه، ولا شك أن مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب البشر، وأن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة أو بل أفضل الناس بعد الأنبياء، وهو أعلى من عمر رضي الله عنه، لكن لا يسوغ ولا يجوز أن يكون ما يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من حديث خافيا عليه، لأنه إما أن يتكلم بلسان عربي مبين وإما أن يتكلم بغيره، وهما إنما يتكلمان بلسان عربي، وعمر من العرب يفهم ما يقوله، فهذا ليس بصحيح كما هو الظاهر من حال عمر رضي الله عنه. وإن كان أبو بكر رضي الله عنه يفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراده ما لا يفهمه غيره، هذا لا إشكال فيه، فأبو بكر أخص الناس بفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقال رسول الله إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة فاختار أو بين الدنيا وبين ما عند ما في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، بكى أبو بكر رضي الله عنه حيث فهم منها ما لم يفهمه غيره من الصحابة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خير فاختار، لكن هذا لا يكون فيه عمر ولا غيره بهذه المنزلة التي ذكرت في هذا الأثر الموضوع أن يكون كذب لأن لا يعقل من الكلام شيء، فهذا كذب. والصوفية تعتمد مثل هذه الأمور لتسويق وتجويب ما هم عليه من انحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم.
والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر ومن يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقا
وثيقا. والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد.
والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقا وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما عنادا وإما جهلا، كما أن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أولياء الله وأن محمدا رسول الله، لكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب وإنه لا يجب علينا اتباعه لأنه أرسل إلينا رسلا قبله، فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله، وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
وهؤلاء لم يحققوا هذين الوصفين، أما النصارى الذين يعتقدون أن محمد رسول الله أن محمدا رسول الله ولا يؤمنون به فهؤلاء لم يؤمنوا فما أنهم لم يتبعوا، وأما من يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة ظاهرة ويخالفه في الباطل ولا يرى وجوب اتباعه فهذا وإن كان قد آمن به في الظاهر لكنه لم يتقي حيث إنه لم يتبع، كما أن إيمانه منقوص لأن من تمام الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم اتباعه في الظاهر والباطن واعتقاد وجوب ذلك. نعم.
ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله، كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر السورة. وقال في أول السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن كما قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله في المقطع السابق صنفين من الناس من آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر دون الباطن ومن لم يؤمن به رسولا إليه بل آمن أنه رسول للعرب خاص دون غيرهم كما هو في طوائف من اليهود والنصارى. بين رحمه الله الرد على هؤلاء فقال لا بد في الإيمان من أن يؤمن أي الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذا هو الإيمان المجمل الذي يجب على كل أحد وهو أول درجات الإيمان. ثم بعد ذلك فصل رحمه الله في نوع من أنواع الإيمان وهو الإيمان بالرسل لأنه هو محل البحث. فقال رحمه الله ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله. ثم بيّن الأدلة على وجوب الإيمان بجميع الرسل والإيمان بكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى وأن من لم يحقق ذلك فإنه ليس بمؤمن. ولذلك ذكر الله جل وعلا عن قوم نوح أنهم عصوا الرسل كما قال جل وعلا كذب قوم نوح المرسلين. وهل أرسل رسول قبل نوح؟ الجواب لا لم يرسل رسول قبل نوح ومع ذلك قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين وذلك أن تكذيبهم لنوح هو تكذيب لكل رسول. وقال جل وعلا في فرعون فعصى فرعون الرسول وجعل بعض المفسرين الرسول عام لكل رسول ليس فقط يعني الألف واللام هنا ليست للعهد الذهني وهو موسى عليه السلام والمراد موسى عليه السلام إنما جميع الرسل وأن الاستغراق الجميع. فكذب جنس الرسل لما كذب موسى. ثم ذكر رحمه الله ما الذي يلزم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بجميع الرسل ذكر ما يجب في خصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس فيجب على كل أحد أن يصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه فيما جاء به وكل من لم يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أهل النار. لا نقاش في هذا ولا بحث لأن الأمر محسوم وهو من أصول ما يجب اعتقاده في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما طرأ على الناس الشك في هذا لما دخلتهم دعاوى التقريب بين الأديان والقول بأن الأديان السماوية متساوية، كل من اتبع دينا نجا. هذا ليس بالصحيح، هذا تكذيب للأخبار الصريحة الواضحة في عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث إلى كافة الخلق وعامة الورى، وأن من لم يصدق به ويؤمن به فإنه من أهل النار. ومن أبرز ما يكون في الدلالة على ذلك ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار أو من أهل النار. وهذا أمر فصل واضح وجلي ينبغي التأكيد عليه، وينبغي تبيينه للناس لا سيما عند خفائه بسبب اختلاط المسلمين في الكفار ودعوة كثير من المسلمين إلى التسامح، الذي يلزم منه في نظر هؤلاء أن يقرهم على ما هم عليه التسامح، وأنه لا إكراه في الدين هذا أمر، لكن أن نقر أن دينهم صحيح هذا الذي ننكره. أما إقرار اليهود والنصارى على أديانهم فهذا قد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على أنهم لا يتعرض لهم في أديانهم، بمعنى أنهم لا يكرهون على ترك أديانهم والدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين. لكن نفي الإكراه لا يلزم منه إيش؟ التصويب والتصحيح والإقرار بأن ما هم عليه الصواب وأنهم يصلون به إلى مرضات الله وإلى الجنة. وهذا أمر مهم ينبغي التأكيد عليه في مجتمعات المسلمين لكثرة الدعاية المعارضة لهذا. نعم.
ومن الإيمان به الإيمان لأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان. وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه
الثانية التي بدأ بها في قوله، والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة الظاهر من يعتقد بالباطل ما يناقض ذلك. بدأ رحمه الله بالرد على النصارى ثم عقب ذلك بالرد على الباطنية الذين يعتقدون عدم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمر. نعم.
وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل.
من الوساطة وساطة الخلق أو الرسل بين الله وعباده نوعان: وساطة ثابتة وهي وساطة الدلالة على الله عز وجل ووساطة تبليغ أمره سبحانه وتعالى. الوساطة الثانية هي الوساطة في إنزال الحوائج وطلب قضائها، وهذه ممنوعة، بل هي شرك وكفر بالله عز وجل. وذكرها رحمه الله استقرار لما ذكر النوع الأول من الوساطة بين